الحمد لله الذي جعلنا في أمة محبوبه الأعظم، وأزكى صلوات الله وتسليماته على عبده الأكرم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن سار على منهجه الأقوم إلى يوم الوقوف بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. أما بعد، فشؤون المسلمين في هذا العالم الذي نعيشه ونحياه تختلف إليها الأنظار وتختلف فيها الأفكار وتأتي التصورات متباينات مختلفات متنوعات متعددات، وحقائق الأمر في شؤونهم أن الإله الذي خلقهم يجري الأقضية والأقدار على حسب ما أنزل إليهم على حسب أحوالهم فيما أنزل إليهم جل جلاله، وإنما شأنهم فيما أنزل إليهم بمعرفة من أرسل إليهم، فما علموا ما نزل الله إلا من قبل رسول الله وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا نظر إلى أنواع من تاب الأمة ونازلها من الشدائد والآفات والبليات فهو داخل تحت دائرة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأصابت من أصابت الفتنة، فكان فيهم من تجاهر بمتابعة أعدائه مقابل اتباعه في سنته وولائه صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم من اشتغل بإيذاء إخوانه من أتباع هذا النبي وفتح المجال لأعدائه أن يلعبوا بساحات القلوب والأفكار ويدخلوا إلى البيوت، وكان فيهم من تساهل بجهالته في أمر الدين حتى الفرائض المهمة لا يدري كيف يؤديها على وجهها ولا يحسن القيام بها غير مبال ولا مكترس بأخذ نصيبه من الفقه في الدين في الوقت الذي يعتني بالتفقه في شؤون تعرض له في الحياة يرى أنه بالتفقه فيها يكسب سعادة أو خيرا أو مالا أو يقضي غرضا للنفس والشهوة. فذهب الاهتمام إلى ذاك التفقه والتعلم لتلك الشؤون لا يجد حملا يحمله على أن يهتم بأمر الفقه الذي بينه الله وأرسل به نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من نتائج ذلكم إصابات في الأجساد وإصابات في الأموال وإصابات في الأعراض تتحدث عنها وسائل الإعلام كل ليلة في مختلف من البقاع والأراضي، وكل تلكم النتائج لمعاني الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومع ذلك كله فلا يزال في الأمة أتباع يحسنون الاتباع للنبي المطاع، وتقول لسان أحوالهم كما قالت ألسن عوائلهم: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحالهم معه كحال من سبقوا بالقول، اللهم لو سبقوا بالقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ويسمعون جوابه الكريم وهو يرتجز ويقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان من جملة ذلك تصورات عن دين الله، وتصورات عن الواجب على المؤمن بالله تعالى، حدثت في عقول المسلمين. فمنها ما جاء من قبيل الجهل المركب، وما جاء من قبيل عكس الأمور والتعبئة بالفهم الخاطئ الذي يحدث زلزلة بين المسلمين، وسوءا في تصوير الإسلام لغير المسلمين. آثار من آثار تلكم الفتن في الوقت الذي كما أشرنا من أثر وجود اتباعه ومظاهر عناية الله به، بروز دينه وانتشاره في الأقطار مع كثرة المحاربة له ولدينه ومنهجه والتشكيك فيه، فمن يهيئ العقول والنفوس لأن تدرك جمال هذا الدين وعظمة هذا الدين، وما الذي تكفل بحفظه ونشره في البرايا؟ يا أيها الإخوة الأكارم، نحن في ذكرى بروز نبينا عليه الصلاة والسلام، نتأمل من ضياء قرآنه الذي جاء به عن الله، وسنته التي هدانا بها إلى الله، وسيرته التي كانت سبيلنا إلى نيل محبة ربنا وخلاقنا جل جلاله، ننظر إلى أحوالنا التي نحياها ونعيشها ونقول: إن تنوع وكثرة التحليل والتقويم للأوضاع والتصور عنها يذهب بالناس بعيدا من الحقيقة، من أثر بعدهم عن أخذ منظار خير الخليقة صاحب العروة الوثيقة. من جاءنا بالشرع والحقيقة، من جاءنا بالهدى الواضح، ومن كان في عالم الوجود خير وأكرم وأرأف وأرحم ناصح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. فيا أيها الإخوان، يجب أن نأخذ من المنظار النبوي إدراك واجب يتعلق بعلاقتنا بهذا النبي، ومن خلالها أداؤنا المهم في الحياة ومقابلة الأحوال الواقعة فيها بنور هداه ونور دلالته على الله. لا تحقيق للإيمان إذا لم تمتلئ منا القلوب والأفئدة بالمحبة الخالصة لمحمد حبيب الله وعبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه واهتدى بهداه. لن تقوم حقائق الإيمان بظواهر ومظاهر الأعمال خالية عن جواهر وحقائق الأذواق والأحوال والانفعال الباطني بالوجدان والعاطفة والشعور والإحساس والذوق لسر العلاقة بيننا وبين الله وبيننا وبين رسوله ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليكن من آثار هذه الذكرى تذكرا يوقفنا على الحقيقة فيما نمضي عليه من طريقة لندرك سرا من أسرار علاقة المؤمنين برسول ربهم، ومن خلالها أدوار يقومون بها في حياتهم وينطلقون بها في مساعيهم. يا أهل الجمع المبارك، سرايات هذا الذكر هذه الصلوات على خير البريات وهذه التوجهات إلى الرحمن تهيئ منكم الأفئدة لأن تفقه ولأن تتنبه ولأن تتوجه. وإذا فقهت القلوب وتنبهت وتوجهت قابلها الحق تبارك وتعالى بفتح أبواب عفوه وغفرانه ونصره وتأييده وتمكينه جل جلاله. وعد الله، ومن أصدق وعدا من الله، ومن أوفى بعهد من الله، ومن وعده أنجز من وعد الله. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله، وأنجز الله وعده، صدق الله وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا أيها العباد، نحن أمام معجزات المصطفى. هذا الذكر الذي ينتشر وهذه العلائق القلبية، لو تأملتم في خلال الليلة الماضية والليلة هذه والليالي القريبة منها ما نازل ملايين القلوب في شرق الأرض وغربها لعلمتم أن أقوى من له ملك في هذا العالم على القلوب من جميع الملوك والرؤساء محمد. محمد أي رئيس اليوم في العالم تحمل له القلوب والعواطف شيئا من هذه المشاعر الفياضة عند الملايين في العالم؟ ولا الذين يصفقون، ولا الذين يؤيدون، ولا الذين يكتبون في الصحف، ولا الذين يلقون الأشعار، يحملون من خالص الود والمحبة ما يساوي ذرة من عند المؤمن المخلص الصادق نحو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عجب، أخلافته قائمة أم ميتة؟ لا والله، لو ماتت خلافة محمد كان متنا وماتت مات من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، والعد بقي الخير على ظهر الأرض. خلافة محمد قائمة، إلا أن بعض الناس ما يعرف من الخلافة إلا وجود الحكم. وجود الحكم بيد من تقصد ولما؟ وهل نزلت رتبة النبوة عندك في خلافتها إلى مجرد أن تسيطر على رقاب الناس؟ سبحان الله، ألم يكن رسول الله في مكة خليفة الله الأعظم والأصنام تعبد من حواليه والمشركون يتطاولون بألسنهم وأيديهم عليه؟ ألم يكن في ذاك الحال خليفة الله الأعظم؟ فمن إذن كان خليفة الله الأعظم وكانت الخلافة قائمة على يده الكريمة وكذلك في المدينة ولم تزل شؤون الخلافة، إلا أنه في كل مظهر من المظاهر تقوم الخلافة وقد تتأخر بالنسبة للأفراد القائمين في ذلك المظهر، وأما حقائق الخلافة في جوهرها في مواطنها ومراكزها الأساسية من القلوب والأفئدة فلا ينقص منها شيء ولا يخبو من نورها شيء قط قط، إلا أن من مظاهر رحمة الله في الوجود أن يمتد بساط تلك الخلافة العظيمة حتى ينال مختلف الأحوال الظاهرية، حينئذ تتم النعمة بوجه من الوجوه، وذلك داخل في ضمن مواعيد الرحمن لمن أنزل عليه القرآن. ولا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، جل جلاله وتعالى في علاه جاء من بعض غزواته والغبار عليه وأثر التعب من السفر وأثر المشقة باد بوجهه وبصوته وبحاله، دخل المسجد فصلى فانصرف إلى بيت فاطمة فتأملت بعينيها المتصلة بقلبها الملئ بمعرفة أبيها وشؤونه وأحواله ومكانه ومكانته من ربه، وذرفت عيناه ضمها إليه، ما يبكيك يا بني؟ قالت يرى عليك أثر التعب والنصب والمشقة مما تعانيه ومن سفه. قال إيه يا بني، إن أباك بعث بأمر عظيم، إن أباك بعث بأمر عظيم، والله لا يبقى بيت مدر ولا شجر ولا حجر على ظهر الأرض إلا ودخله دين أبيك بذل ذليل أو عز عزيز، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أيها العباد، فلتكونوا ممن يعزهم الله بظهور دين النبي محمد، وليكن من نتائج الذكرى احتفالنا واحتفالنا بها تنبه في ساحة الجهاد الواسعة. وبيس تفسير الجهاد بمجرد القتل وبالتصرفات الخارجة عن حكم الشرع وقواعده وهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونعم تفسير الجهاد بما كان يحمله من معنى رسول الله. كان أبو الدرداء يقول من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله، ما يعرف أمر الجهاد ولا أمر الدين. وفي ذلك أيضا جاء الخبر أن من أفضل الجهاد نصيحة الحاكم وقول الحق في موطن يتعرض فيه الإنسان، لا لأن يقتل ولا لأن يسجن ولا لأن يضرب، لكن يقتل هو، يقتل هو، ما يضرب أحد، ما يسجن أحد، هو يضرب هو يقتل، من أفضل الجهاد. كلمة حق عند سلطان جائر كما أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ذا الذي فسر الجهاد أنك تضرب، أنك تحرق، أنك تقتل بس، وهنا انتهى الجهاد؟ هذا هو الجهاد في ميزان من وفي شرع من وفي تصور من؟ لا ينحط مرتبة الجهاد في منازلها السامية إلى مثل هذه التصورات. والجهاد فريضة ماضية إلى أن تقوم الساعة بمعانيه كلها، وساحة من ساحات الجهاد اليوم تتعلق بشأن المنازعة لتعليماته وسط البيوت، وما يحصل في البيوت متصل بالقلوب، وإذا صلحت هذه القلوب في صلتها بهذا النبي فبيوتنا لن يكون فيها ما يخالف شرعه ولا ما يخرج عن دائرة سنته. ولكن هنا منازعة لنا كبيرة في أن تمتزج بيوتنا بمخالفاته، تمتزج بيوتنا بالخروج عن شرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المنظورات التي ننظرها والمسموعات التي نسمعها وفيما يجري منا في جلساتنا في البيوت عامة وعند مناسبات العزومات في زواجات أو غيرها خاصة، فيجري وسط الديار والبيوت كثير مما يوذن بضعف وزعزعة الصلة بصاحب الرسالة. من جملة ذلك نوع من الشعر أحبه واستمع إليه وأنصت إليه وقيل في حضرته وتعمر به بيوت المؤمنين، ونوع من الشعر كرهه وأبغضه ونفر عنه وقال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فمقتضى صحة صلة القلب بهذا النبي أن يكون وسط بيت المؤمن الشعر الذي أحبه، وأن يجنب الشعر الذي كرهه والذي أباه والذي كرهنا فيه، كرهه إلينا. هنا مطاردات اليوم، الأشعار التي يكرهها غزت البيوت التي يكرهها وقامت في المناسبات، وربما سموها رعشة وانبساط وغناء وما إلى ذلك، بأي اسم نسميها، ماذا تحمل؟ أتسر هذا القلب أم تسيئه وتحزنه؟ هنا الميزان، سمها بما شئت. إذن فلا بد من صدق مع الله في انتقاء واختيار ما يتناسب مع المختار من الأشعار وسط الديار، وإلقائها والتحدث بها وتطهير البيوت من سوى ذلك. جاءت أشعار تبعث على الشر، تزعزع الإيمان، تثير الشهوات المحرمة، فهل لمسلم مؤمن أن يرضاها في بيته وفي أسرته في مناسبة زواجه في مناسبة مولود ولد له في مناسبة غائب قدم من سفره وسط بيته يرضى هذا؟ وإذا حدث ونازل البيوت ثم لم يتنبه الناس ولم يتوجه الناس ولم يتذكر الناس، فإلى ماذا يؤدي وماذا يحصل بعده؟ نفس ما حصل في البلدان والبيوت التي لم يتناهى أصحابها عن مثل ذلك، حتى صارت مسكنا لأنواع من القبائح الملازمة لهذه الشؤون. فهذا الكلام يثير مباشرة تحركات في البواطن تقود إلى حركات بالأجسام تتناسب مع الإثارات الخبيثة، فتتحول الحركات المباحة في الارتجاز وفي الرقص وفي الزفين وما إلى ذلك، تتحول من مباحة تهيج الروح إلى النشاط في الخير والاستعداد للمصير والقيام بالمهم في الحياة، وتروح النفس لتنشط في أداء الواجبات الكبيرة ضمن هذه الحياة، وتأخذ نصيبها من التروح والاستئناس الذي لا يرمي بها في هاوية ضر ولا فعل شر. تتحول من هذا إلى أقوال وحركات لا تبعث رغبة في خير، وليت الأمر يقتصر على ذلك، بل تهيج الرغبات في الشرور والمفاسد. إذن فليكن نصيبنا من هذا الاتصال بالنبي وتقويته وتجديده عند هذه الذكرى أن نحرس بيوتنا فيما يبقى من أعمارنا من مثل هذه الألفاظ الماجنة والكلمات الخليعة والحركات الهابطة الساقطة، ولا نكتفي بذلك، نبذل جهدنا في تخليص بيوت جيراننا وأقاربنا وأصدقائنا وأصحابنا ومن نقدر أن نصل إليهم محبة ورحمة وشفقة. ما للصداقات تفسر بالعداء؟ ما للرحمة والشفقة ما جرت مجراها في واجبنا وواقعنا وحياتنا؟ هل تحول معنى الصداقة والمحبة أن أجرك على ما يسود وجهك عند لقاء الله؟ هل تحولت الصداقة والمحبة واللطف والخير أن أساعدك على أن يغزوك أعداء الله في عقر دارك؟ نعرف ما حقيقة الصداقة وما العلاقة التي يجب أن تقوم بين أفراد المجتمع وأسر المجتمع تناصحا وترابطا وتآخيا وحرصا وشفقة ورحمة واستعدادا للقاء الله وعملا بشريعة الله. يجب أن يحيى المجتمع على التحرر من هذه القيود الهابطة الساقطة، قيود الأفكار المنحطة مرجعها إلى كفر أو فسوق. نخرج من هذه القيود إلى إدراك حقيقة التواصل وحقيقة العيشة الاجتماعية الكريمة بالتناصح والتعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. تأتي قريبا أيام الإجازات المدرسية، تكثر فيها الزواجات عند كثير من الناس، فمن قبلها ومع إتيانها وبعدها، ألا ينتشر بيننا تناصح فيما نختار في أغانينا، في انبساطاتنا، في ارتجازاتنا، في حركاتنا إلى ما يتناسب مع صاحب الذكرى؟ من الذي أرشدنا إلى طيب القول؟ من الذي حذرنا من لهو الحديث؟ من الذي حذرنا من الكلام الماجن والخليع. من الذي أمرنا بالمحاسبة لما يصدر من ألسنتنا؟ ليس غير صاحب الشرع، ليس غير صاحب الذكرى. فمن ضرورة صلتنا به أن ننفذ الأمر ونعدل هذا القول، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم بالكلام السيء، يثير في هذا شهوة الحرام، يثير في هذا مقاطعة صاحبه. إن الشيطان ينزغ بينهم، يثير في هذا كراهة أخيه، إلى غير ذلك. لابد من الجدية في أمر الصلة بخير البرية. لابد من أن نعلن للعالم أن لنا فنون، ولنا أذواق، ولنا مشاعر، ولنا شعر، ولنا حركات، ولنا أفراح معنا فيها قواعد، ولنا فيها أسس. نحن الأغنياء عن سفهكم، نحن الأغنياء عن بذاءتكم، نحن الأغنياء عن سوءكم، وأنتم محتاجون إلى الترفع عن هذا المستوى. فهذه الأساليب ما أحدثت بينكم خيرا ولا صلاحا في المجتمع ولا استقامة في الأحوال. ويا معشر أهل الملة والإسلام، من حين حدوث أمثال هذه الأشياء، تلك التفاخرات بالأسوأ والتفاخرات بالتبذير، من حين حدثت أحوال الأسر والعلائق الزوجية بين شباب المسلمين ساءت ووصلت إلى حدود غريبة. نسب الطلاق في العالم الإسلامي والعربي زادت إلى حدود تقشعر منها الأبدان. إن كان حياتهم الآن تمشي على هذا، فإلى أين ينحدرون؟ وإلى أين تصل مستويات العلائق؟ بعض الأشياء في مجتمعات الكفر يشكون منها، لكن أصبح بدأت الشكوى منها في مجتمعات الإسلام، في مجتمعات الإسلام. وما ذلك إلا للانقطاع عن صدق الاتباع لهذا المطاع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لئن كان عندكم لهو يبعث الشرور، فعندنا لهو ليس فيه محذور. يزيدنا نورا فوق نور، يقول فيه صاحب النور بدر البدور. وقد كانوا في مناسبة زواج، وأخذوا يستقبلون أهل الزوجة، يقبلون عليهم. التفت إليهم وهم جامدون ساكتون، قال: ما لكم؟ هل استقبلتموهم بشيء من الله؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المسجد. أمرهم أن يستقبلوهم باللهو المباح. عندنا لهو يكفينا، لا نحتاج إلى ملاهي تطغينا ولا تفسدنا ولا تفسد أذواقنا ولا أخلاقنا. أغير من آمن بالله ورسوله معهم بضاعة ينتفع بها من آمن بالله ورسوله فقدوها في توجيهات الله ورسوله؟ أم الذين آمنوا بالله ورسوله عليهم دور في الحياة أن يأخذوا البضاعة الطيبة لأصحاب البضاعة الخبيثة ليستبدلوا الخبيثة بالطيب؟ هذا الواجب علينا. فكيف انعكس الأمر والحال؟ اخرج من شهر المولد بعزيمتك الصادقة. من من أقاربك يقبل على الزواج؟ ما هي المناسبة القريبة من بيتك؟ عرس، ولادة، قدوم من سفر، بناء بيت، إلى غير ذلك. ما هي المجالس في البيت؟ وتهيأ لذلك بالتحكم في الجاري كل ليلة في البيت قبل يوم المناسبة. أما إذا الباب مفتوح للكلام الماجن لأولئك من شاشة التلفزيون ومن المسجل ومن الإذاعة كل يوم عندهم مناسبة تقول ما بغينا الكلام الماجن، لا 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 هذا كلام عجيب، لو نحن نرتعش بالحلال وكل ليلة قد البيت مخبوط شوية غير مضبوط، فما عاد يناسبه الضبط وقت المناسبة، ما عاد يتناسب وقت المناسبة يجي الضبط. إذا ماشي ضبط مستمر دائم في ممر الليالي ما عاد يجي الطعم عند العقبة بعدين يقول هزل دابته وأفسدها، ولما بخل عليها بالتغذية المفيدة ويعطيها ما لا يفيد جاء بيطلع العقبة طلع الدواب الأقوياء الذين يعرفون دوابهم بالكلاء الطيب، يقول ايش السبب ذلحين هذا الدابة ما نفعتنا ما طلعتنا العقبة، يقول انت ما اعطيتها قالات والطعام الطيب كلي 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 بطلع العقبة، يقول لا موش لان الطعم ليس عند العقبة، الطعام كان من قبل وانت تغذيها وتعلفها اليوم تطلع بك في العقبة. فكذلك اعد البيت حتى تاتي المناسبات. وفي هذا يؤثر احيانا احيانا بعض اطفالهم، احيانا واحدة حرمة منهم، احيانا شاب سلبا او ايجابا بس يتخذ قرار يرمى به في الشرع على جنب او تنزل به الرحمه في البيت او تمتلي البيت ظلمه. وايش السبب؟ كلمه قرار صدرت من حرمه من ولد من واحد من الشباب، باقي الاسره تمام طيبين، لكن ده قال لابد من ده، قال والله فرحهم فرحهم والله الفرح نريده، لكن بايش بايش نفرح؟ نفرح بالمجون سبحان الله، نفرح بأنه رجال يتحركون حركات خبيثة، نفرح بأنه نساءنا يلعبن بأجسادهن لعبة سخيفة، هذا الفرح؟ هذا الفرح والله هذا إذا كان تحول هذا الفرح على الدنيا وأهلها العفا صار القبور خير من الدور، صارت القبور خير من الدور. الفرح في المخزي، الفرح في ما يسود القلب والوجه. وبعد حركات طيبة وكلام طيب ما هو فرح، ما هو فرح. إذا ماشي كلمة خبيثة تملا بالفكر في الحرام ماشي فرح. هذا آدمي عبد من هو ما ندري، والله استعبد لغير الله، استعبد لغير الله، ورضي لضير نفسي أن يستعبد لأتفه الأشياء ولأحقر الأشياء وللشيطان وجنده والعياذ بالله. فلنخرج من ذكر المولد برابطة بصاحب المولد، سروا قلبه بمقاطعة هذه البضايع، هذا البضايع اللي نتحدث عنها، الكلام الماجن، الحركات الخبيثة تجي في المناسبات في الزواجات وفي غيرها، ووصولها بأي وسيلة إلى وسط الديار بضايع من؟ حسا ما هي بضايع الأولياء، هذه هي بضايع الأولياء في العالم أو بضايع الصلحة، أو هي يا ليت مجرد دنماركي ولا مجرد فرنسي ولا مجرد بريطاني، هم بشر مثلنا، فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم العاقل وفيهم الغافل وفيهم الجاهل وفيهم الصالح وفيهم الفاسد وفيهم المنصف وفيهم المعتدل وفيهم من تغلبه الفطرة وفيهم من يغلبه الشر. لكن هذه بضايع خصوص المعادين للمنهج النبوي ممن يتبعون الشهوات، ممن حذرنا الله منهم في القرآن خاصة، يكونوا دمرانكريين، يكونوا عرب، يكونون فرنسيين، يكونوا بريطانيين، يكونوا روسيين، يكونوا من حيثهم. الجامعة لتجمعهم إرادة نشر الرذيلة في البشر. من هم؟ هم الذين وسط الوحي هذا ذكروا فيما أوحى الله إلى صاحب الرسالة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق الله، صدق الله. أنت ما تقرأ القرآن وبعدين يغيب عن ذهنك وتسميه اللخبطة حقهم رعشة، يقول لك أن تميل ميلا عظيما، تقول لي رعشة؟ تقول لي ما في شيء؟ نمسح الآية من شان خاطرك ومن شان خاطرهم، أنت تمتسح وهم، والآية لا تمسح، والآية لا تمسح. لأنقذ نفسك واتصل بالآيات خير لك من الاتصال بالذين يتبعون الشهوات، الذين يريدون النميل وليس ميل خفيف، يريدون أن نميل ميلا عظيما، لكن خطوة خطوة، والعياذ بالله من ذلك السوء ومن ذلك الشر. يا ربي أنقذنا، يا ربي أيقظنا، يا ربي احمي حمي المسلمين، احمي ديارهم واحمي منازلهم واحمي واحرس عقولهم وقلوبهم وأفيدتهم من الشر وبضائع أهل الشر. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، صلى الله على المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.